أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 327: من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه على الأحوط وجوبا. لا إشكال في أن من ترك صلاة الطواف يبطل حجه إن كان عالما عامدا، إما بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط، ذلك باعتبار أن السعي مترتب على الصلاة، فإذا تركها بطل سعيه. دلت بعض الروايات البيانية على ذلك الترتب بين السعي وبين صلاة الطواف، فقد جاء في رواية سماعة قال: ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم، ثم يخرج إلى الصفا. فإن ظاهر كلمة ثم هو أن السعي مترتب على ركعتين، فإذا لم يتحقق لم يصح منه السعي. ولهذا ورد الأمر في بعض الروايات بقطع السعي وأدائهما عند نسيانهما، يجينا إن شاء الله أن من نسي الركعتين وذهب إلى المسعى وسعى وفي أثناء السعي تذكر أنه لم يصلي، الروايات أمرته بأن يقطع السعي ويأتي بالصلاة خلف المقام ثم يكمل من حيث قطع، ذلك باعتبار أن السعي مترتب على الركعتين. وإن استظهر هذا المعنى من كلمة ثم فهو كما استظهر جملة من الفقهاء كالسيد الخوئي وغيره، فاعتبروا الترتيب شرط في صحة العمل، وإن لم يستظهر ذلك وحمل هذا الترتيب على الحكم التكليفي فحينئذ لا يوجب ترتب بمعنى الترتب في الصحة، فإذا واحد يخالف غاية ما يرتكب الحرمة التكليفية ولا يبطل عمله، ولعله لأجل ذلك سماحة السيد احتاط ولم يفتي ببطلان العمل عند ترك صلاة الطواف، من جهة أن ترتب السعي عليها لا يجزم بكونه ترتبا بنحو الشرطية بحيث يوجب بطلان العمل عند ترك الصلاة، يوجب بطلان السعي عند ترك الصلاة. قال: من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه على الأحوط وجوبا. مسألة 328: تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: الأحوط لزوما المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف، يعني لابد من رعاية الموالاة العرفية بين الصلاة وبين الطواف، وذلك لدلالة بعض الأخبار على اعتبار المبادرة واعتبار الموالاة بين الطواف وبين صلاته، كما جاء في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال: لا تؤخرهما ساعة، إذا طفت فصلي. وهذه دلت على اعتبار الفورية بين الصلاة وبين طوافها وغيرها من الروايات، ولكن يوجد في الروايات ما يوهم المعارضة لهذه الروايات وعدم اعتبار الفورية، ولعله لأجل ذلك احتاط سماحة السيد الموالاة بكون الموالاة هي بنحو الاحتياط لا بنحو الفتوى. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الفورية المعتبرة بين الصلاة وبين الطواف هي الفورية العرفية وليست الدقية، فإن هذا هو المفهوم عرفا من الخطابات الشرعية عندما يقول الإمام لا تؤخرهما ساعة، أو يقول إذا طفت فصلي، فيفهم تلك الفورية العرفية المبادرة العرفية للإتيان بالصلاة بعد الطواف. بل الفورية العقلية أصلا هي في نفسها غير محتملة، الفورية الدقية. ونلفت النظر إلى أن الفورية العرفية هي تختلف باختلاف حال المكلف، ففي الحالات العادية يكون الفصل بمقدار 10 دقائق هذا غير مخل، وكما صرح بذلك سماحته في الملحقات. ولكن في حالات أخرى كما لو كان المكلف يفحص عن مكان أو ينتظر حتى يحصل على مكان، فهنا لا يضر الفصل في حقه حتى بمقدار 0.5 ساعة كما صرح بذلك في الاستفتاءات. إذن هذه الفورية تختلف، ما دامت عرفية فالمدار على النظر العرفي. العرف يرى بأن المكلف إذا كان ينتظر مكان خلف المقام، يبحث عن مكان خلف المقام، هذا الفورية في حقه أكثر سعة من غيره الذي يتمكن أن يأتي بالصلاة خلف المقام ولا يوجد ما يمنعه من ذلك. فقد العرف يرى أن مقدار مثلا 0.25 ساعة يضر بحق مكلف ولا يضر بحق الآخر. مثلا إذا كان المكلف شاب وآخر مثلا كان كبير في السن، بعد هذا حركة بطيئة يحتاج إلى فترة أطول، فالفورية في حقه تختلف عن الفورية في حق الشاب. وإذن الفورية ما دامت عرفية فالمدار على النظر العرفي. وسماحة السيد يتدخل في بيان بعض المصاديق للفورية، فيذكر أن مقدار 10 دقائق في الحالات الاحتيادية هذا لا يضر مكلف بعد الصلاة ويتأخر حتى لو لم يكن بسبب، مقدار 10 دقائق هذا لا يضر، أما أكثر من 10 دقائق فقد يضر بصدق الفورية العرفية. وهنا يوجد عندنا تنبيهات. التنبيه الأول أن الفورية غير معتبرة ومختفرة في موارد. فورية بين الصلاة والطواف قلنا هي معتبرة بنحو الاحتياط، ولكنها تغتفر في موارد، تظهر هذه الموارد من جملة من الاستفتاءات والملحقات. هذه الموارد أنا حصيت بعضها علّه ذاكرنا 8 موارد. المورد الأول بحق الجاهل القاصر، إذا كان المكلف جاهلا قاصرا فالفورية مغتفرة في حقه. المورد الثاني بحق الناسي كما سيأتي في مسألة مستقلة. المورد الثالث المضطر كالمغمى عليه أو بسبب الزحام أو بسبب الحاجة إلى تجديد الطهارة أو بسبب الانتظار للحصول على مكان خلف المقام، ولو كان التأخير بمقدار 0.5 ساعة وهنا الفورية تكون مغتفرة طبعا، وهذا وإن لم يجب عليه الانتظار. هذا نلفت النظر لأن المكلف بعد أن يكمل طوافه إذا لم يجد مكانا خلف المقام ما يجب عليه الانتظار، كما بينا في المحاضرة السابقة قلنا المدار على وقت على الخلفية الفعلية التي تكون بعد الطواف ولا يجب عليه الانتظار، ولكن لو أراد الانتظار فيجوز حتى بمقدار نصف ساعة، واحد ينتظر يصلي خلف المقام، يجوز له أن ينتظر ولو كان التأخير بمقدار نصف ساعتين. المورد الرابع، إذا اشترك في صلاة الجماعة الفريضة، يصلي معاهم جماعة وصلاة واجبة، فهنا تغتفر أيضا الفورية، يعني أكمل طوافه وانعقدت الجماعة وصلى معهم وصلاة مطول نصف ساعة لعله، فهنا الفورية مغتفرة. المورد الخامس، لدرك وقت فضيلة الفريضة، واحد أكمل طوافه ودخل وقت الفريضة، يجوز له أن يصلي الصلاة الواجبة ثم بعد ذلك يأتي بصلاة الطواف، وهذا وإن استلزم الإخلال بالموالاة ولكن هذا مختفر. المورد السادس، بحق الجاهل المقصر إذا ذكرها أثناء السعي أو بعد خروجه من مكة، سيأتي أن حكم الجاهل المقصر هو حكم الناسي، ولا فرق بين القاصر والمقصر من هذه الناحية. إذا واحد ما صلى كان جاهل بوجوب الصلاة وكان مقصر، وهو يسعى علم أنه يجب عليه الصلاة فيرجع ويصلي، وهذه الفترة مختفرة، الموالاة مختفرة هنا. وهكذا إذا تركها وكان جاهلا مقصرا وخرج من مكة ثم بعد ذلك علم، فسيأتي أن حكمه حكم الناسي، فإذا تمكن من الرجوع يرجع ويأتي بها، وإلا كان فيه مشقة يصلي في موضعه. إذن هنا أيضا الموالاة ماذا مختفرة. السابع، من يلحن في قراءته فإن حكمه حكم الناسي كما سيأتي. سيأتي أن الناس يوجد مراحل لإتيانه بالصلاة، وفي بعضها تفوت الموالاة، كما لو كان بعد خروجه من مكة فاتت الموالاة جزما. المورد الثامن، من تبين بطلان صلاته فإن حكمه حكم الناس، والناس في صور متعددة يأتي أنه تفوت الموالاة ولكنها مختفرة. فإذا واحد صلى ثم تبين أن صلاته باطلة، طيب هذا ما يعيد الأعمال، هذا يعيد فقط الصلاة، بعد يوم يومين ثلاثة أيام تبين أن صلاته باطلة، فيأتي يصلي خلف المقام، وهنا الموالاة قد فاتت بينها وبين الطواف ولكن هذا مختفر. هذه ثمانية موارد، ولعلهم بالتتبع واحد يحصل على موارد أخرى الموالاة تكون فيها مختفرة، فلا تجب الموالاة في هذه المواريد. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، هنالك موارد تضر بالموالاة بين الطواف وصلاته حتى إذا كانت أقل من 10 دقائق. قلنا مقدار 10 دقائق لا يضر على رئيس مع السيد، فصل بمقدار 10 دقائق لا يضر بين الصلاة وبين الطواف، اختيارا لا يضر. طيب أكو موارد لو فعلها المكلف لكان ذلك مخلا بالموالاة وإن كان الفاصل بمقدار أقل من 10 دقائق. ما هي تلك الموارد؟ أنا أحصيت بعض هذه الموارد اللي تظهر من الملحقات أيضا. المورد الأول، الإخلال بها عمدا ولو لم يتدارك حتى فات الوقت بطل حجه. من أخل بها عمدا، هنا في هذا المورد يخل بها عمدا، لابد أن نصور أنه ترك الصلاة بعد الطواف وفات 10 دقائق، مقدار أكثر من 10 دقائق، هنا هذا يصير بها إخلال عمدي فيبطل طوافه ويلزمه التدارك، إذا لم يتدارك فيبطل حجه على الأحوط كما تقدم. هذا المورد الأول. المورد الثاني، الإتيان بالصلاة قضاء عن نفسه، واحد يكمل طواف ثم يصلي قضاء عن نفسه. صلي صلاة قضاء عن نفسه، صلاة الصبح يقضيها مثلا عن نفسه، هذا يوجب الإخلال بالموالاة، حتى لو كان مقدار الصلاة دقيقتين مثلا أو ثلاث دقائق أقل من عشر، هذا يوجب الإخلال بالموالاة. الإتيان بالصلاة قضاء عن نفسه أو عن غيره، صلي عن غيره حتى لو كان ذلك يستغرق أقل من عشر دقائق، وهذا نفس الإتيان بالصلاة، هذا قضاء عن نفسه أو عن غيره، هذا يوجب الإخلال بالموالاة المعتبرة بين الصلاة وبين الطواف. المورد الثالث الإتيان بصلاة الطواف نيابة عن الغير، نيابة يكلفونك وحدة مثلا ما تتمكن أن تصلي خلف المقام، حائض مثلا، حائض ما تتمكن تصلي، طيب والوقت هم ضيق افترضا، قلنا تصل النوبة الاستنابة، واحد كمل طوافه قال لا استنيب عن هذه المرأة، طيب هذا الاستنابة الاتيان بصلاة الطواف نيابة عن الغير، هذا يوجب الإخلال بالموالاة على الأحوط وإن كان الوقت أقل من عشر دقائق، لابد شي يسوي يصلي صلاته ثم يستنيب عنها. المورد الرابع الإخلال بالموالاة لحاجة، هذا أيضا على الأحواط يوجب البطلان على الأحواط، كما لو احتاجته زوجته مثلا لأن يخرج معها لتجديد الطهارة، افترض عندها استحاضة مثلا تحتاج واحد يخرج معها، فهو بعد أن أكمل طوافه هي احتاجت أن يذهب معها لتجديد الطهارة، فهنا إذا فاتت الموالاة مقدار عشر دقائق فهنا أكثر من عشر دقائق فهنا يبطل طوافه على الأحواض. هذه موارد تضر بالموالاة بين الطواف وبين صلاته، واتضح أن بعضها إذا كان بمقدار أكثر من عشر دقائق فيضر، وبعضها لا يضر حتى وإن كان أقل من عشر دقائق. طيب التنبيه الثالث، إذا حصل الإخلال بالموالاة في غير الموارد المختفرة، ذكرنا هنالك ثمانية موارد تختفر فيها رعاية الموالاة، إذا حصل الإخلال بالموالاة في غير تلك الموارد فهل تبطل الصلاة فقط أم يبطل الطواف أيضا؟ كلاهما يبطل. الجواب نقول يبطلان معا، فإن ذلك هو مقتضى اعتبار الموالاة بينهما، فلو أراد المكلف أن يعيد الصلاة فقط ولم تحصل الموالاة، شلون تحصل الموالاة؟ لا يتصور اعتبار الموالاة إلا إذا أتى بهما معا، يعيدهم اثنين يلا تحصل الموالاة، أما إذا قلنا أن الصلاة وحدها تبطل وبطلت الصلاة، إذا أعادها يعني تصير موالاة وما تصير موالاة، فلا يمكنه أن يحقق شرطية الموالاة إلا بأن يعيدهما معا، فيبطل الطواف وتبطل الصلاة ويلزمه أن يعيد الطواف ويأتي بالصلاة خلفه. النقطة الرابعة أو التنبيه الرابع، لا يجوز للمرأة أن تحاذي الرجل أو تتقدم عليه في الصلاة على الأحوط وجوبا على رأي سماحة السيد، كما ذكر ذلك في المنهاج الجزء الأول مسألة 545، هنالك ذكرنا تفصيل هذه المسألة وقلنا المشهور هو ذلك أن المرأة لا يجوز أن تحاذى الرجل أو تتقدم عليه في الصلاة، وهنالك من خالف في هذه المسألة وجوز المحاذاة والتقدم كالسيد الخوي، جوز لم يعتبر هذه الشرطية، لم يعتبر عدم المحاذاة أو التقدم المرأة، وذكرنا هناك أنه منشأ هذا الخلاف بين الفقهاء هو اختلاف الروايات، حيث توجد ثلاث طوائف: طائفة دلت على المنع مطلقا، وطائفة دلت على الجواز مطلقا، وثالثة فصلت بين ما إذا كان يوجد حائل وفاصل بين الرجل والمرأة فيصح تصح المحاضاة والتقدم، وبينما إذا لم يكن بينهما حائل فلا تصح الموالاة، لا تصح المحاضاة والتقدم. ثم هذه الطائفة الثالثة اختلفت في أن الحائل والفاصل المعتبر بين الرجل والمرأة ما هو مقداره. هم اجت روايات متعددة، كل واحدة بينت نحو من الحائل الفاصل، ومن هنا اختلف الفقهاء. فبعض اعتبر عدم المحاذاة والتقدم بنحو الفتوى، بعضهم جوز، بعضهم احتاط كرأي سماحة السيد، يحتاط بعدم تقدم المرأة على الرجل أثناء الصلاة أو أن تكون محاذية له، إلا إذا كان يوجد فاصل مقدار 4.5 أمتار تقريبا. طيب، هذا في الصلاة العادية، فهل ذلك معتبر في صلاة الطواف؟ أن لا تكون المرأة متقدمة على الرجل أو أن لا تكون محاذية له، أم أن هذا غير معتبر في صلاة الطواف؟ الجواب نقول هذا لا يعتبر عند الزحام. عند الزحام إذا كان يوجد زحام فاعتبار عدم التقدم والمحاذاة هذا غير معتبر، يعني يجوز المرأة أن تتقدم، يجوز أن تحاذي الرجل، فإن بعض الروايات قد دلت على استثناء ذلك الحكم في مكة من قبيل صحيحة الفضيل عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: إنما سميت مكة بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء. شنو تبك؟ يقال بك فلان فلانا أي زاحمه. الإمام يقول هذه سميت بكة، مكة سميت بكة لأنه يوجد تزاحم بين الرجال وبين النساء، لأنه تبك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك، ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان. هذا دلت على أن هذه تقدم المرأة أو محاذاتها للرجل في مكة هذا جائز، في غيرها من البلدان لا يجوز، فهذا استثناء من ذلك الحكم. وقد صرح سماحة السيد بهذا الاستثناء في المنهاج الجزء الأول في نفس هذه المسألة، مسألة 545. مضافا إلى أنه لو كان عدم اعتبار المحاذاة معتبرا للزم أن ينعكس ذلك على الروايات بعدما كانت المسألة عامة البلوى، لأن الرجال والنساء يصلون معا والنساء تتقدم على الرجال، فلو كان ذلك غير جائز لانعكس على الروايات ولكان ذلك مشتهرا ومذاعا، والحال أنه لا تجد أثر في الروايات، بل الروايات دلت على عكس ذلك. إذن هذا مورد استثناء لمن يرى تلك الشرطية واعتبار عدم المحاذاة يستثني هذا المورد وهو الصلاة في مكة، وهذا بعد استثناء مو لصلاة الطواف، لكل صلاة في مكة عند الزحام بهذا القيد. إذا كان يوجد زحام، وعادة يوجد زحام وخصوصا في المسجد يوجد زحام، فهذا يعد استثناء من ذلك الحكم. قال: الأحوط لزوما المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا، أو لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا. مسألة 329 تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.